الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني والعشرون بعد المئتين. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. أورد الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق ذكره لأحاديث الحج، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بباب الطواف وأدبه، وأقرب الألفاظ إليه هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله في حديث 1603. قال رحمه الله تعالى أي البخاري: حدثنا أصبغ بن الفرج قال: أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذكر الحديث، غير أنه لم يذكر قوله أشواط، بل قال: ثلاثة أطواف من السبع، يخب ثلاثة أطواف من السبع. وهذا هو أقرب الألفاظ إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله. ولم أقف في لفظ الصحيحين على لفظ يطابق ما ذكره صاحب العمدة، وانظروا إذا وجدتم شيء فنستفيده جميعا. قال الشارح رحمه الله تعالى: الغريب يخب الخبب نوع من العدو، وقيل هو الرمل، وعلى هذا فهما مترادفان. والظاهر والله أعلم أن الخبب هو فوق الرمل، يخب هو نوع من المشي أقرب إلى الجري، كما مر في الرمل أنه المشي بسرعة مع تقارب الخطى، فالخبب أسرع من الرمل قليلا. وهي لغة لا يزال الناس يتعامل بها إلى يومنا هذا، فإذا أرادوا أن يعجلوا إنسان في مشيه يقولون له خب، يعني أسرع. فيكون من صفات الرمل الخبب، والخبب هو أسرع من الرمل قليلا ولكنه دون العدو، كما قال نوع من العدو، وفي الحقيقة هو دون العدو الذي هو الجري، ليس بجري ولكنه مشي سريع. والأصل أن اختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. قال: المعنى الإجمالي: كان ابن عمر رضي الله عنهما من الحريصين على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفتها والبحث عنها، ولذا فإنه يصف طواف النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكون بعد قدومه، يعني طواف القدوم، بأنه يرمل في الأشواط الثلاثة كلها بعد أن يستلم الحجر الأسود الذي هو مبتدأ كل طواف، تذكرا لحالهم السابقة يوم كانوا يفعلونه إغاظة للمشركين، يعني أنه استمر على ذلك. ولهذا جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث في الحديث الذي بعده 1604 في البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سعى ثلاثة أشواط ومشى أربعة في الحج والعمرة، في الحج والعمرة. ومر معنا في بعض ألفاظ حديث عمر لما قبل الحجر، جاء في بعض ألفاظه قال: ما لنا وللرمل، يعني وقد أهلك الله المشركين، ثم قال: ولكن شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وهذا معناه أن الرمل بقي لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يفعله فقط أو فعله فقط في عمرة القضاء، بل تكرر فعله عليه الصلاة والسلام في سائر العمر بعد ذلك، وهكذا كذلك في طواف الحج. واعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم عمر؟ ها، كم عمر اعتمر؟ 3، التي فعلها 3، وواحدة منع منها، 4، 4 عمر، واحدة من الأربع التي منع منها، وهي ما كانت في الحديبية. فهذه 3 جميعا فعل فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرمل. قال رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث، أولا استحباب الخبب، وهو الرمل في الأشواط 3 الأول كلها في طواف القدوم. وقلنا أن الصحيح أن الخبب شيء أسرع من الرمل قليلا، ولكنه دون الجري، فيجوز الرمل ويجوز الخبب. قال ثانيا، وقوله في الأشواط 3 الأول معناه أنه لا يستثنى في ذلك ما بين الركنين، وسيأتي الكلام عليه. قال ثانيا، المشي في 4 الباقية منها ولو فاته بعض الرمل أو كله في 3 الأول، لأنها سنة فات محلها فال4 الأخيرة لا رمل فيها، من نسي فإنه لا يأتي بشيء إذا فات مكانه. مثلا نسي أن يرمل في الشوط الأول، فإذا يرمل في شوطين فقط. نسي أن يرمل في الشوط الأول والثاني، إذا يرمل في شوط واحد فقط. نسي أن يرمل في 3 الأشواط الأول، إذا لا يرمل، لا يقول خلاص أنا نسيت في الأول إذا أؤخره في الذي بعده، لا. قال رحمه الله تعالى ثالثا، الخبب في الأشواط 3 الأول كلها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضاء، فيكون ناسخا للمشي بين الركنين في عمرة القضاء، لأنه متأخر، ولأن الضعف المانع من الرمل فيها قد زال. هذان سببان علل بهما استمرار الرمل في الأشواط 3 جميعا. أولها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يثبت عنه أنه استثنى ما بين الركنين فمشى أبدا، بل كان يرمل، وهذا الذي دلت عليه ظاهر هذه الأحاديث، حديث ابن عمر وحديث عمر الذي تقدم، وهذا أحد أقوال أهل العلم. وقول آخر وهو قول مرجوح أنه يمشي بين الركنين، يمشي بين الركنين استدلالا بالحديث الذي سبق قبل هذا الحديث. والقول الثالث أنه يرمل فيها جميعا إلا إن احتاج أن يمشي بين الركنين من أجل أن يستلم الركنين فإنه يمشي بينهما، وهذا ممكن أن يجمع به الأحاديث، لأن الإنسان في الحقيقة إذا أراد أن يستلم الركن الأول والركن الثاني فإنه لا يمكنه أن يجري، لا يمكنه أن يرمل أو يخب، فهو خصوصا في مثل هذا الزمان إذا دخل في وسط هذا الزحام لا يستطيع، فيكون المشي بين الركنين لمن احتاج إليه، فإن احتاج إلى المشي بين الركنين مشى، وإن لم يحتج إلى المشي بين الركنين وأمكنه الرمل فإنه يرمل، لظاهر عموم حديث ابن عمر وحديث عمر، وهذا لعله أحسن ما يمكن أن يجمع به بين الأحاديث. قال رحمه الله تعالى رابعا، رمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد زوال سببه لتذكر تلك الحالة التي كانوا عليها فنحن نرمل إحياء لتلك الذكرى. يقول رمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال سببه، يعني استمر في الرمل، لماذا؟ قال لتذكر تلك الحال، وهو نسك كذلك وعبادة شرعها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، فهي للناس من بعده، فإذا نحن نستمر لأن النبي عليه الصلاة والسلام استمر. ثم قال خامسا: استلام الحجر الأسود في ابتداء كل طواف وعند محاذاته بكل طوفة لمن سهل عليه ذلك وتقدم مشروعية تقبيله. وقد مر معنا لأن في هذا الحديث إذا استلم الركن الأسود، وجاء في رواية أنه كان يتناوله بالمحجن يعني بواسطة، ومر معنا أن استلام الحجر الأسود له ثلاث كيفيات: الكيفية الأولى أن يقبله مباشرة، الثانية أن يمد بيده ويقبل يده، الثالثة أن يمد الواسطة من عصا أو محجن أو ما هو نحوه مما يتناول به فيقبل طرف ذلك العصا أو المحجن. فإن لم يستطع أحد هذه الكيفيات الثلاث أشار بيده وكبر، أشار بيده وكبر من دون تقبيل. ننتبه لهذا، فالكثير من العامة يقبل يده، يكبر ويقبل يده، وهذا خطأ خلاف السنة. وبهذا انتهى كلامه على فوائد هذا الحديث. ويضاف إليه كذلك أن في هذا الحديث جواز تسمية الأشواط أشواطا وتسميتها أطوافا، فالأمر في هذا واسع، خلافا لمن نقل عنه عدم جواز تسميتها بذلك. فقد روي عن الإمام الشافعي رحمه الله وعن بعض أهل العلم النهي عن ذلك، ولم يرد حديث صحيح صريح، بل دلت الأحاديث الصحيحة على جواز تسمية هذه الأطواف بأشواط أو أطواف، فالأمر في هذا واسع. تقول ثلاثة أشواط أو ثلاثة أطواف، فالأمر في هذا واسع، ففي بعض الروايات أشواط وفي بعض الروايات أطواف. وفيه كذلك من المسائل ما سبق من جواز استلام الحجر بواسطة كالمحجن ونحوه، وفيه كذلك من المسائل استحباب استلام الحجر الأسود إذا لم يكن فيه مشقة على النفس ولا على الغير. ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام عمر ألا يزاحم الناس فإنه رجل قوي، فإن كان هناك زحام فلا يزاحم الإنسان. ومن باب أولى المرأة، فإن المرأة لا تزاحم على الحجر. وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تأبى استلام الحجر، وكانت تطوف من خلف الرجال، بل تحرص على أن تأتي في وقت لا وجود للرجال. ويفهم هذا كذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري أن أم سلمة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الطواف وكأنها كانت شاكية يعني بها شيء من التعب، فأمرها أن تطوف وهي راكبة في وقت الصلاة وهو يصلي بأصحابه، فصلى الفجر بسورة الطور وطافت هي من خلف الصفوف. حتى بوّل البخاري رحمه الله بقوله باب طواف النساء، يعني كيف يكون، ومعناه أن النساء يطوفن خارج الرجال، خارج صفوف الرجال ومواضع الرجال، تطوف المرأة من خلف الرجال لا تخالط الرجال. فإن قال قائل: فلماذا الناس اليوم يطوفون رجالا ونساء؟ فالجواب عن ذلك: أولا أن العبرة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس بفعل الناس، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحجة بما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما فعله الصحابة من بعده رضي الله عنهم. ولم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من الصحابة ما يدل على هذا الذي يفعله الناس. وثانيا ربما يعتذر عن فعل الناس وإقرار المسؤولين عن ذلك، هو الترجيح بين مفسدتين درئت الأعلى بالأخف، وهي مفسدة تضايع وحصول كذلك فقدان النساء، وفي هذا مفسدة كبيرة، فإن الزحام في هذا الزمان ليس كالأزمنة المتقدمة، فلو أن النساء طفن في موضع خاص والرجال في موضع خاص حصل بهذا مفسدة من فقدان النساء لمحارمهن، فيكون بهذا مفسدة عليهن، فلعل هذا عذر أو غيره والله تعالى أعلم. ومع ذلك فالرجل الحريص ينبغي عليه أن يحرص على أن يجنب أهله وامرأته ومحرمه من الطواف مع الرجال، ولو كان طوافه سيكون بعيدا أو يكون في وقت فيه مشقة سلامة لدينه ولدين هذه المرأة، كأن يأتي مثلا في أوقات متأخرة من الليل يطوف في وقت يكون الحرم ليس فيه زحام، فيستطيع أن يطوف من خلف الطواف الطائفين مع محرمه من دون أن يختلط بالرجال وزحمة الرجال، أو يطوف من فوق الصحن، يطوف من فوق الصحن يرتفع إلى الأعلى، ولو أدى ذلك أن يرتفع إلى الدور الثاني أو الثالث أو في السطوح، المهم يجتنب الزحام والاختلاط قدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب بهذا نكتفي والله تعالى أعلم.